التي يستظهر منها أن العذاب والأذى والألم أو قولوا الإيلام والإيذاء هذا أمر داخل في العقوبة المقررة في باب الحدود والتعذيرات وإما هو جزء أو شرط. ذكرنا بعض الآيات وبقي البعض الآخر ومنها آية السرقة التي أشرنا إليها السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الآية 38 من سورة المائدة حيث أن النكال فسر بالعذاب وكذلك آية المحارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم جاء بالتشديد يقتلوا التقتيل أو التصليب أو التقطيع صيغة التفعيل هذه دالة على التشديد المتفاهم منه التشديد في العقوبة والعذاب إذن يمكننا أن نقول أن المستظهر من آيات الحدود هو أن النظر إنما هو إلى تعذيب هذا الإنسان الذي ارتكب هذا العمل الذي سبب إجراء الحد أو التعذير عليه تعذيب هذا الإنسان وإيذاءه من خلال الحد أو التعذير حتى يرتدع هو أو يرتدع الآخرون أيضا عن الجريمة. خب هنا قد يقال أن العذاب والأذى قد يحصل ولو مقدار منه يعني درجة من العذاب والأذى يحصل من خلال الحد حتى مع التخدير التخدير لا ينافي حصول مقدار من الأذى والألم يعني حتى لو خدرناه أو هو خدر روحه مع ذلك هذا الحد قد يكون فيه مقدار من الأذى والعذاب والألم نتيجة إجراء الحد عليه ولو بلحاظ ما بعد يعني الآن هو حين الضرب حين إجراء الحد ما يحس بالألم لأنه خدرناه أو خدر روحه لكن بعدين من يروح أثر التخدير من يروح يقوم يحس بالألم فهذا كافي قد يقال أن هذا المقدار من الإحساس بالألم الذي بعد ذلك يظهر له ويحصل له هذا كافي في 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 إجراء الحاد إذن ماكو مانع عن خدره ليش تقولون أن التخدير ما يجوز لا خلينا نخدره وهذا ما يتنافى مع الأذى الذي أخذ شرطا أو جزءا في العقوبة خصوصا في مثل قطع اليد في قطع اليد هو الأذى اللي يصير بعدين أكثر بعدين راح يعير هذا الإنسان بأنه ما عنده أصابع يشوفوه الناس يعني العذاب الذي يحصل له بعد ذلك أهم من العذاب الذي يحس به لحظة القطع هو شخصيا
يعني
يعير إيه؟
إيه ما صار جد جدل يصير يدخل في النفس
تخدير حيوان 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 ما عندنا حيوان نزيع عليه الحد اكو عندنا حيوان
لا يخدر ثم يقتل او يذبح او هذا
قد يقال هكذا.
هو إنسان ما يخدم.
لا أقول هو.
الآن بنج ما يضربون بنج ما يدون يسوون عمل جراحي بالمستشفى بنج يضربون ولا.
خب يضربون ولكن
هذا البنج جايز عندما نريد نجي الحد على شخص نبنجه وهو يبنج روحه ونجي عليه الحد أو لا. بحثنا هذا.
ما يخالف قد يقال ان هذا البنج حتى اذا لانه يستعمل مع الحيوان
ومن
هذا
يستعمل الحيوان شنو الان كل الدنيا كل المستشفيات تستعمل بنج عجيب حيوان شنو حيوان حيوان ناطق يعني مخصوصكم يعني
لا لا لا
بابا المستشفيات كلها قائمه على البنج اصلا بيهوشي هذا جزء يعني عملية البنج يعني لها دكاترة مختصين له جهاز خاص له برنامج خاص أصلا قبل ما يدخلوا في غرفة العمليات الجراحية مكان خاص للبنج وإذا ما يوقع الدكتور البنج ما الدكتور الذي يجري العملية ما يجري العملية شنو حيوان شنو ده ماذا
الألم
يجي على
مخدر
لا حتى جسدي كما يقول الشيخ يعني بعد القطع الألم
يتألم أما أنه حيثية التعيير أو حيثية
لا يتألم من الألم ألم هم موجود بعدين
طبعا هو يوجد ألم
ألم جسدي
ألم جسدي لأنه ناشئ من نفس القطع ناشئ من نفس القطع
إيه؟ فالمستشفي يقول هو هذا كافي هذا المقدار كافي ليش ما يجوز نخدره وفي لحظة القطع خلي يخدر أو احنا نخدره بعدين هذا الألم اللي تردون هذا يحصل وتردون أن العقوبة تشتمل على إيلام هذا الإيلام يحصل بعد ذلك
غير مصاحب لابد أن يكون
نعم
الألم المصاحب لابد أن يكون للقطع مو اللي ما بعده
هسه صاحب الإشكال هيك يقول صاحب الإشكال يقول إذا لا دلالة للآيات على أن الأذى أكثر من هذا المقدار شرط الأذى حين إجراء العمل حين إجراء الحد ماكو دليل الأذى أن يحصل الأذى له أن يحصل الألم له وهذا يحصل ولو فيما بعد قد يقال هكذا إلا أن هذا الإشكال يدفعه أن هذا خلاف ظهور الآيات ظاهر الآيات هو أن نفس الحد يعني نفس الجلد أو نفس القطع على عذاب وأذى يعني التعذيب والنكال إنما هو بالحد نفسه لا بآثاره البعدية أو بلحاظ ما قد يعير به لا نفس عذاب فيجب أن يكون نفسه معذب نفس هذا الجلد أو القطع معذب مؤلم ظاهر الآيات هذا حال إيه أحسنتم إيه فخلاف ظاهر الآيات هذا الذي تقولونه بل نحن نريد أن ندعي شيئا أكثر من هذا وهو أنه نريد أن نقول حتى إذا لو كان التعبير بالجلد أو القاطع أو الضرب لا بالعذاب أو الأذى مع ذلك المتفاهم والمرتكز عقلائيا في باب العقوبة المتمثلة بالضرب أو المتمثلة بالقاطع ونحوهما المتفاهم والمرتكز عقلائيا في أمثال هذه العقوبات هو أن المنظور فيها حيثية الإيذاء والإيلام الجسدي حتى يرتدع هو ويتأدب هو وغيره المنظور في ذلك هو الإيلام أفرضوا في الروايات في الآيات لم يكن كلمة العذاب كلمة الأذى آذوهما أو ليشهد عذابهما لا أفرضوا كله كان كلمة الجلد والقطع لكن هذا الجلد والقطع عقوبة والعقوبة المتفاهم منها عرفا وعقلائيا في مرتكز العقلاء أنه يؤلم. هذا الذي كنت أقوله قبل الدرس مع جناب الشيخ، العقوبة أخذ فيها عنصر الإيلام وإلا ليس عقوبة. المنظور في العقوبة حيثية الإيلام والإيذاء الجسدي، وهذا يعني أن هناك قرينة لبية ارتكازية توجب انصراف أدلة الجلد والرجم والقاطع ونحوها، انصرافها إلى إرادة الإيلام والتعذيب بالجلد أو الرجم أو القاطع، وليس مجرد شكل الجلد أو شكل الرجم أو صوته، ليس هذا هو المنظور في الأدلة. الأدلة تنصرف إلى الإيلام، يراد بهذا إيلامه، يراد بهذا الحد، بهذا القاطع أو بهذا الجلد أو الرجم إيذاؤه وإيلامه جسديا. فإذن بمكان من الإمكان أن نستفيد من الأدلة من الآيات شرطية العذاب والإيلام في مقام العقوبة، وذلك بمقتضى هذه القرينة النوعية وهذا الفهم الارتكازي العرفي. إذن فالنتيجة التي نأخذها مما تقدم بالأمس واليوم هي أن مقدار المتعارف من الإيلام والإيذاء، ذاك المقدار الذي تقتضيه طبيعة العقوبة، طبيعة هذا الحد، ماذا تقتضي؟ أي درجة من الإيلام تقتضي عرفا؟ تلك الدرجة من الإيلام التي تقتضيها طبيعة هذه العقوبة وطبيعة هذا الحد، تلك الدرجة مأخوذة في صميم مفهوم العقوبة المقررة شرعا لهذا الإنسان، مأخوذة في مفهوم العقوبة عرفا وارتكازا. فإذا كان مأخوذة إذن يجب إيجادها، لأن العقوبة واجبة، إجراء الحد واجب، إذن إيذاؤه وإيلامه أيضا واجب، ولا يجوز المانع منها، يعني التخدير المانع ما يجوز بحيث لا يحس بالألم أبدا. هذا كله بالنسبة للآيات الشريفة. وأما الروايات، في الروايات أيضا ورد في ألسنة العديد من الروايات ما يدل على اشتراط الإيلام والعذاب في العقوبات الجسدية. فمن جملة الروايات هذه الرواية الواردة في الباب الخامس عشر من أبواب حد الزنا، في الوسائل الجزء 28. بلي أبواب حد الزنا الوسائل الجزء 28 من طبعة آل البيت، هو يعمل 30 جزء، جزء 28 صفحة 102. الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن صفوان عن رجل مرسل فارس، لكن خب عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرجوم يفر من الحفيرة، هذا الذي يرجم بالحجارة إذا بو في حفيرة إلى مثلا صدره إلى سلقوته حتى يرموه بالحجارة، فإذا شرد فر من الحفيرة فيطلب، يعني يسأل الإمام يقول إذا شرد نعقبه نكون وراء نجيبه نأخذه، قال لا إذا شرد خليه لا ولا يعرض له، يعني ما حد يتعرض له، إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، إذا فد حجر لا حتى فد حجارة وشرد خلوا يروح، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد يرجعوه، إذا شرد قبل ما تجي حجارة واحدها فيردوه
المدائن وكويتوحة
اي كانت لوحة، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب، الشاهد هذا حتى يصيبه ألم العذاب، فالمنظور من هذا الرجم هو إيلامه، الذي يكدره وما يحس بالألم هاي شلون رجم؟ هذا مو رجم، ليس هذا هو الرجم الذي الرواية تقول، أو مثلا رواية أخرى
صدر الرواية إن كان أصابه حجر واحد
لم يطلب،
يعني بعض الأحيان ما أقول أشي
هو يقول حجر حجر على رأسه على وجهه مش ما يبي مولانا حصوة 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 واحد يضربنا على على
بعض الأحيان ما يجي
حقيقة
حجر الواحد
يعني حتى هذا هو الحيوان اللي يقول عنه الشيخ شيخ صفا هذا اللي ما يتألم بالأحجار يحجار على رأسه على وجهه خصوصا رأس أصلع شلون ما يحس بالألم إحجاره مو حصوة يضربوه بالأحجار يا سيدنا في الرد حجارة صابوك نص صابوك لا ما يحس اتفاقا في بالحجارة
يعني عنده الآن حجرة إذا حجرة صغيرة
هم يتألم لا شك أنه يتألم لا شك حس الموقع المهم هاي الحجارة الواحدة أخذ فيها الإيلام صراحة الرواية إيه. فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب، يعني افترض أنه في حجارة واحدة أكو ألم فيرد حتى تصيب،
يعني ممكن أن نتعب في فهم الألم في قرينة الذكرى
ما يخالف اللي يقول الإمام يرجعوه حتى يصيبه شنو ألم هذا شنو هذا يدل على أنه لابد في الرد من أن يصيبه ألم، وهذا إحنا استدلالنا بالرواية هو على المقدار نريد أن
لا أصابه ما تمادي سيدنا لا لا أصابه حاجة
مالك شغل بالصدر أقول ذير شي يقول ما يقول فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم، استشهدنا بهذا المقطع نحن كل شغل بالصدر الرواية
هو قد يستكشف من الرواية أنه إذا أصابه حجر واحد فهو ألم فلا يحتاج إلى البقية حتى لا يتبع
هو الإمام جاي يقول إذا لم يصبه حجارة واحدة وهرب جيبوه ضربوه رد يعني شنو نحكي هندي احنا فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد يعني يرجعوه يجيبوه حتى يصيبه ألم العذاب، واضح الدلالة في أنه يشترط في الرجم أن يصيبه ألم العذاب. الإصابة إصابة الألم يعني إحساس بالألم، هذا شرط لازم في الرجل، ولذا الإمام يقول رجعوه حتى يصيبه ألمه. أو رواية أخرى من نفس الباب طبعا، وبإسناده يعني إسناد الشيخ عن صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه هذا الذي فر من الحفيرة إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد. هذا بعد أوضح. بلي. ومن جملة الروايات ما ورد في الباب 15 من أبواب حد القذف، باب 15 من أبواب حد القذف، هناك روايات عديدة في هذا الباب تدل على أن الضرب بالصوت في الزنا أشد من الضرب في شرب الخمر، والضرب في شرب الخمر أشد من الضرب في حد القذف، والضرب في حد القذف أشد منه في التعذير. عن عدة من أصحابنا يعني قريني، عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعذير. خذ هذا التعبير، تعبير بأن هذا أشد من هذا، ذاك أشد من ذاك، هذا الشدة في الضرب بماذا تكون؟ الشدة في الضرب لا تكون إلا بلحاظ الإيلام، درجة الإيلام، درجة الأذى، وإلا ضرب وضرب ماكو فرق، إذا درجة الأذى واحدة بينهما ماكو فرق بين ضرب وضرب، إنما يكون هذا الضرب أشد من ذاك الضرب إذا كان هذا الضرب آلم من ذاك، أكثر إيلاما أكثر إيلاء. ومن جملة الروايات
في طريقها سهل بن زياد،
اي سهل بن زياد سابقا بحثناه طبعا لم تثبت وثاقته، بلي، وان كان لم يثبت ايضا ضعفه لان جماعة ضعفوه اتهموه بالغلو، احنا هذا نفيناه قلنا غلو ماكو غلو، هذا حج، اتهام كان يتهم به الكثيرون انذاك بلا موجب. يذكرون فضائل أهل البيت في الفضائل اللي عقول الناس ذاك الوقت ما كانت تتحمل، يعتبر يسموه هذا غلو، ليس غلوا، بحثنا هذا مفصلا، الغلو هو أن يعتقد بألوهيته أو يعتقد بشرك اشتراكه مع النبي في الرسالة، هذا غلو، اشتراك مع الله في الألوهية أو اشتراك مع الرسول في الرسالة، هذا هو الغلو. أما غيره يذكر فضائل أمير المؤمنين فوق حد تصوري أنا وأنت، لا يحق لي أن أتهم بالغلو، أصلا الغلو لم يكن عقيدة معينة، الغلو
خصوصا في بعض فقهاء
الصدوق الصدوق رضوان الله عليه كان الصدوق كان شديدا في هذا الجانب بلي وأجابه علماء العلماء المعاصرون الشيخ المفيد له هجوم عنيف على الصدوق عنيف في سهو النبي الشيخ المفيد رضوان الله عليه. يعني حتى في وقته كلام الصدوق ما كان كلام يتحمل من قبل العلماء القميين كانوا متشددين طلعوه سهل الزياد طلعه هذا أحمد بن محمد العيسى صاحب قوم طلعه المسكين على سهل الغلو رواية ضعيفة ولا سهل الزياد ممس على كل حال نحن هذا بحثنا ما ثبتت وثاقته ما ثبتت لكن ضعفها ما ثبت لا لا احنا ما يعني انا ما اقتنعت وثاقته لكن دافعت عنه يعني هو مو لا اعتبر من المغالين ابدا لا يعني لم تثبت وثاقته ايه لا الرواية يجب أن نحرز وثاقة الراوي إذا ما نحرز وثاقة الراوي خلاص نأخذ الرواية التي أحرزنا ضعف الراوي أو لم تثبت وثاقة الراوي ما نأخذ بها هذا بحثنا في حجية قبل الواحد لابد من إحراز الوثاقة بحثنا هذا مفصلا قبل أول العام شوفوا هذا أشد من ذاك ذاك أشد من هذا التشديد أو مثلا يقول في رواية أخرى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجلد الزاني أشد الحدين أشد يعني أكثر إيلاما قلت فوق ثيابه قال لا جردوا من ثيابه يخلع لا ولكن يخلع ثيابه أو يخلع ثيابه قلت فالمفتري يعني القاذف لا كشلون قال ضرب بين الضربين يعني لا ضرب شديد مثلا بحيث يجرح ولا ضرب خفيف بحيث ما يؤلم ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله يعني يفرق الضرب على جسده مو نضرب نقطة واحدة من البدن صوت هنا شيء يفرق يوزع الضرب على كل الجسد مو في النقطة الخاصة وكل السياط هناك يصير حتى ينجرح الموضع هذه هم من جملة الروايات أو ما جاء في الباب 24 أيضا من أبواب حد القاذف رواية الحسين ابن أبي العلاء رواها الشيخ رحمه الله بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن الحسين بن أبي العلاء رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال إن هذا افترى علي جاب شخص آخر جاب يمن الإمام المؤمنين قال الإمام هذا افترى علي قال الإمام قال وما قال لك شنو افترى قال إنه احتلم بأم الآخر هذا جاي قال له أنا أمس بالحلم شفت أنه كذا أفعل بأمك بس ليس الكلام في الاحتلام هو مو بيد الإنسان الكلام في أنه يجي يقول له يصارح بهذا إنه احتلم بأم. قال إن في العدل إن شئت جلدت ظله إذا تجي عدل صدق اجي الظلة ظلة يعني ساية لأن الحلم مثل الساية مثل الظل إن في العدل إن شئت جلدت ظلة فإن الحلم إنما هو مثل الظل. ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين. هذا الإنسان الهتاك هذا بس شفت حزن خشفت حزن ليش تجي تقول حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا. الإمام ضربه ضربا وجيعا. شوفوا وجيعا يعني مؤلم وجع. هذا بعد ما بي كافلان موجع مؤلم. فيدل على أن الإيلام ضرب. ومنها صحيحة محمد بن مسلم في
لعله أنه ذكر الموضوع
تعذير. تعذير هذا تعذير تعذير على ليش قلت. فحتى في التعذير أيضا الوجع الموجعية شرط. أو مثلا في رواية محمد بن مسلم في حد شرب الخمر في باب أربعة من أبواب حد المسكر. أبواب حد المسكر الباب الرابع. بلي هسه خلنا هذا هاي الرواية خلنا نقراها وننهي البحار. هذا باب الرابع. هذا باب الباب الرابع من أبواب. هذا باب الثالث. عشان باب رابع ماكو. ها هذا باب. الباب الرابع. رواية رواية محمد بن مسلم. هاي رواية يرويها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم رواية تامة. قال سألته عن الشارب شارب الخمر يعني. فقال أما رجل كانت منه زلة فإني معذره إذا فد مرة وفد خطأ فد كذا أنا أعذره. وأما آخر يدمن إذا لافد واحد يدمن على شرب الخمر فإني كنت منهكه عقوبة. يعني أنا هكي يعني أوجع أتعب بالضرب عقوبة لأنه يستحل. هذا المدمن اللي دائما يشرب الخمر هذا يستحل المحرمات كلها. هذا اللي دائما سكران كل شيء يجي منه كل معصية يجي منه. ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. إذا الناس نعيفهم من عاقبهم من كذا يفسدون. هذه أيضا هذه الرواية. وهناك روايتان أخريان إن شاء الله نذكرهما في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.